بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فبعد أن ذكر رحمه الله مقدمات النكاح وشروطه والمحرمات فيه، ناسب أن يذكر الشروط التي يجعلها العاقدان أو أحدهما في العقد، ما يصح منها وما لا يصح، وما يعتبر وما لا يعتبر. وجمعها باب الشروط لتعددها أو لاحتمال تعددها في العقد أو لاختلاف الحكم فيها، وقرنها وجمع معها في هذا الباب العيوب، لأن العيب فقد لشرط من الشروط، أو قد يكون كذلك. وسيبدأ رحمه الله بالشروط ثم يخص العيوب بفصل مستقل. والمسائل في الشروط أربع تعريفها وأنواعها بالنسبة لزمنها، وأقسامها بالنسبة لصحتها، والفرق بينها وبين شروط النكاح. فأما تعريف الشروط فهي جمع شرط، وهو كما تقدم غير مرة في اللغة العلامة، ومنه قوله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما هنا فالشرط هنا ما يلتزمه أحد العاقدين للآخر، ويلزم من وجوده لزوم العقد، ولا يلزم من فواته فوات العقد ولا لزومه لذات الشرط. وبعض طلاب العلم قد يخطي في تعريف شروط الشروط في النكاح بالتعريف الذي يذكره أهل الأصول في قولهم في تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا التعريف للشرط الشرعي لا للشرط الجعلي. وهذه مسألة من المسائل الأربع: ما هو الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ فالذي معنا الشروط في النكاح فهي شروط جعلية، وأما تلك فهي شروط شرعية. هذا فرق. الفرق الثاني أن الشروط الشرعية محصورة وتقدمت وهي أربعة، والشروط الجعلية غير محصورة، لأنها تخضع لرغبة العاقدين أو أحدهما. والشروط الشرعية كلها صحيحة، وأما الشروط الجعلية فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد، ومنها ما هو مفسد العقد. والشروط الشرعية، وهذا فرق الرابع، لا يمكن لأحد أن يسقطها، وأما الشروط الجعلية فلكل لمشترطها أن يسقطها. كما سيأتي. والشروط الشرعية قد تكون شروط صحة، كدخول الوقت لصحة الصلاة أو الطهارة لصحة الصلاة، وقد تكون شروط وجوب كحولان الحول لوجوب الزكاة أو بلوغ النصاب، وقد تكون شروط إباحة وحل كشرط التذكية أو الصيد، وقد تكون شروط استحقاق كما في القصاص، فمن شرط وجوب القصاص واستحقاقه مثلا المماثلة في الاسم والموضع. وأما الشروط الجعلية فهي شروط لزوم، إذا وجدت لزم العقد، لكن لذاتها لكن لا يلزم منه، لا يلزم من وجودها ولا عدمها لزوم العقد ولا فواته. وكذلك الشروط الجعلية منها ما هو شروط تعليق، ومنها ما هو شرط تقييد. فالتقييد كالذي سيأتي معنا، كأن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، هذا شرط تقييد. وقد تكون الشروط الجعلية شروط تعليق كما سيأتي في قوله زوجتك بنتي إن رضيت أمها، وتأتي في الطلاق أنت طالق إن دخلت الدار، هذه تسمى شروط تعليق، وكلها شروط جعلية لم يضعها الشارع، وإنما يشترطها المكلف. المسألة الثالثة أنواع الشروط بالنسبة لزمانها، أنواع الشروط في النكاح بالنسبة لزمانها ثلاثة أنواع. النوع الأول ما اتفق عليه قبل العقد، وسيذكرها المصنف. والثاني ما كان في صلب العقد، والثالث ما وقع بعد العقد. وأما أقسامها بالنسبة للصحة أو عدمها، فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد، ومنها ما هو مفسد للعقد، ويأتي تفصيل هذا بأكثر من هذا في كلام عند نص المصنف رحمة الله تعالى عليه. والمسألة الرابعة الأصل في الشروط، الأصل فيها الصحة على الراجح من أقوال أهل العلم، الأصل في الشروط في النكاح أنها صحيحة في النكاح وفي غيره. تقدم معنا في البيوع أن البيع يصح مع شرط واحد، وعلى المذهب لا يصح مع شرطين، وفي المسألة خلاف عند أهل العلم، منهم من يمنع من شرط واحد، ومنهم من يمنع من اجتماعه على شرطين، ومنهم من يجوز ولو تعددت الشروط وتقدمت. هنا الذي يترجح من أقوال العلم أن الأصل في الشروط هو الإباحة لأدلة، منها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولحديث المسلمون على شروطهم، ولحديث عقبة إن أحق ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وقد قال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإذا لم تكن الشروط مخالفة لمقتضى العقد أو مخالفة للشرع فإنها تكون صحيحة ومعتبرة، وإلا فلا، على تفصيل وخلاف عريض بين العلماء في هذه المسألة. والفقهاء منهم من يفردها بباب كما هنا، ومنهم من يجعلها في ثنايا الكتاب النكاح باعتبار باعتبار منزع الحكم في كل مسألة، ويأتي إن شاء الله التنبيه عليه. نعم. قال: باب الشروط في النكاح، أو باب الشروط والعيوب في النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالشروط التي يجعلها العاقدان أو أحدهما في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله.
هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى إشارة إلى تقسيم الشروط إلى معتبر وغير معتبر. والمعتبر هو الصحيح، وغير المعتبر سيأتي معنا على قسمين: فاسد ومفسد. وأشارت أيضا العبارة هذه إلى تقسيم الشروط باعتبار وقتها، فمنها ما يكون في صلب العقد، فما كان في صلب العقد وحكمنا بصحته فهو معتبر بلا خلاف. والنوع الثاني ما اتفق عليه قبله وحكمنا بصحته فإنه معتبر، معتبر في المذهب، وصوبه شيخ الإسلام. إذا اتفق على شيء قبل العقد، قالت: إن تزوجتك فلا أريد أن تخرجني، فلن أرضى أن تخرجني من البلد، ثم مضت أيام وجاء العقد ولم يعيد الشرط في صلب العقد، فهو أيضا معتبر، ولذا قال: أو اتفق عليه. النوع الثالث ما يأتي بعد العقد، بعد أن عقد عليها قالت: أشترط كذا وكذا، فهذا لا يلزم في المنصوص من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا عبرة بالشروط بعد العقود إلا إن رضي الزوج. فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزم، مع أن في المذهب وجه ذكره ابن رجب رحمه الله أنه يصح. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي قسمان: صحيح، وإليه أشار بقوله: إذا شرط طلاق ضرتها.
نعم. قال: وهي أي المعتبرة قسمان، عفوا، وهي قسمان أي الشروط، الشروط قسمان ليست المعتبرة قسمان. القسم الأول صحيح، والصحيحة يمكن أن نقسمها إلى قسمين: قسم لا خلاف فيه بين أهل العلم حتى يتحرر لنا موضع النزاع، وهي الشروط التي يقتضيها العقد. فالشروط التي يقتضيها العقد إن وجدت فيه فإنها صحيحة، ووجودها كعدمها، كأن يشترط الاستمتاع أو أن تشترط هي النفقة، فهذه صحيحة ومعتبرة بلا خلاف بين العلم ولو لم ينص عليها، لأنها من مقتضى العقد. القسم الثاني من الصحيح ما فيه نفع للمرأة ولا ينافي مقتضى العقد، فيه نفع للمرأة ولا ينافي مقتضى العقد. إذن الشروط قسمان: صحيح وغير صحيح. الصحيح قسمان: ما يقتضيه العقد فهذا ما لا خلاف فيه. النوع الثاني أو القسم الثاني لا يقتضيه العقد لكن فيه نفع للمرأة ولا ينافي مقتضى العقد. الذي ينافي مقتضى العقد هذا لا خلاف فيه أنه باطل، كأن تشترط ألا يطأها. القسم الثاني الصحيح ما فيه نفع للمرأة ولا ينافي مقتضى العقد، فهذه الشروط التي فيها نفع للمرأة يمكن أن تقسم إلى قسمين: قسم تقيد به المباح، المرأة تقيد به المباح، كأن تقول قبلت تزوجتك على ألا تسافر بي أو على ألا تتزوج علي، هذا التقييد المباح. وقسم آخر فيه مخالفة للنهي، كأن تشترط عليه أن يطلق ضرتها، أن يطلق زوجته الأولى. فإذا اشترط ما فيه مخالفة للشرع فأكثر أهل العلم على أن هذا الشرط لا يصح، كاشتراط أن يطلق ضرته. والمصنف هنا قال هذا الشرط يدخل في الصحيح. لماذا؟ لأن فيه نفع للمرأة. قال صحيح، وإليه أشار بقوله إذا شرط الطلاق ضرتها. وإذا حكمنا بصحة الشرط فهو شرط لزوم، يلزمه أن يفي به على خلاف هل الوفاء هذا واجب أو مسنون، وسيأتي إن شاء الله ذكره. والحكم الثاني إذا لم يلتزم الشرط فلها الفسخ. فهذا الشرط، هذه المسألة فيها خلاف خاص بين العلماء، إذا شرط الطلاق ضرتها، فلا على ما ذكره الماتر رحمه الله صح الشرط. وجه صحته أنه لا ينافي العقد، وذهب أكثر أهل العلم وهو اختيار الموفق رحمه الله وغيره إلى أن هذا الشرط باطل، يعني يصح العقد لكن يبطل الشرط ولا يلزمه الوفاء به، وليس لها حق الفسخ إذا لم يطلق. قالوا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في إنائها أو لتستفرغ ما في صحفتها. هذا هو الصحيح من المذهب. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب النكاح لهذا بقوله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وهذا كما قلنا مذهب الجمهور، وإليه مال الشيخ حفظه الله لحديث عائشة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا شرط يخالف، فيه نفع للمرأة لكنه يخالف نهي الشارع، والنهي يقتضي الفساد، فإذا شرطت فسد هذا الشرط. واستثنى بعض الفقهاء لو كان هناك ريبة في الضرة، كأن تكون فاجرة أو قد تفسد فراش الزوج، وهذه شريفة ولا ترضى أن يكون زوجها زوجا لمثل هذه المرأة، فإذا كان هناك مقصد صحيح لها صح، وإلا فلا. هذه المسألة إذا شرطت طلاق ضرتها. الثاني أو ألا،
قال رحمه الله: إذا شرط الطلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها.
ألا يتسرى هذا تقييد للمباح، تقييد للمباح، كألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى بها. فهنا المصنف اختار صحة هذا الشرط وهو مذهب المالكية، لكن بعضهم ينص على الكراهة، لأن الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن هذا الشرط فاسد لا يلزمه، وليس لها الفسخ لو خالفه، هذا إذا قلنا بفساد الشرط، ويصح العقد. وما نص عليه المصنف من صحة هذا الاشتراط مروي عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عن الجميع، ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم. فإن وفى بهذا الشرط ولم يتسرع عليها، لم يشتري ويتملك الجواري ولم يتزوج عليها، وإلا فلها الفسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وألا يخرجها من دارها أو بلدها،
أو ألا يسافر عنها أكثر من شهر. صح، كل هذه الشروط على نص المصنف رحمه الله صحيحة، يلزمه الوفاء، فإن لم يفي فلها الفسخ، فإن رضيت استمر النكاح على ما هو عليه. نعم. أو
ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها.
كل هذا مما فيه تقييد لما يباح له، لكن فيه منفعة للمرأة وليس فيه مخالفة لنهي من الشارع، فيصح. نعم.
أو أن ترضع ولدها الصغير،
ولدها الصغير من غيره، اشترطت إرضاعه، أو اشترط أن ترضع ولدها منه، فإن الزوج قد يملك أن يمنعها من الإرضاع ليبقى له تمام الاستمتاع، فتشترط عليه أن هي التي ترضع أولادها، أو أن ترضع ولدها الصغير من غيره، فهذا يفوت عليه بعض المنفعة، فإذا شرطته فيه منفعة لها وليس فيه نهي من الشارع فيصح. كذلك لو اشترطت إقامة الولد معها، أو البنت أن تكون بنت ابنها أو بنتها معها، فإذا لم يلتزم الشرط فلها خيار الفسخ دون أن تدفع له عوضا للفسخ. كذلك لو اشترطت نفقة ولدها صح، لكن نص الفقهاء على أنه يلزم أن تعلم المدة حتى لا يكون هناك جهالة فيما ينفقه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها،
كالذهب، اشترطت المهر من الذهب أو من الفضة أو من الدولارات، صح، كل هذه الشروط تصح. دليل الصحة: أوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم، هذا رواه أبو داود عن أبي هريرة وصححه الشيخ ناصر رحمه الله، وأصح منه حديث عقبة في مسلم الذي تقدم ذكره: إن أحق ما أوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري عن وعند البخاري عن عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وسيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال رحمه الله: أو شرطت زيادة في مهرها،
زيادة عن مهر مثلها صح الشرط، أو زيادة في نفقتها عن نفقة مثلها صح الشرط كذلك. ما الذي يتفرع على صحة الشرط؟ قال
صح الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها،
بدون إبانتها يعني أن يطلقها وأن تبين منه بينونة صغرى أو كبرى إلى أن يعقد عليها من جديد، فإن أبانها وعادت بغير هذا الشرط فإن هذا الشرط قد فات عليه. العقد عليها بعد البينونة لا يعود معه الشرط إلا إن نصت عليه من جديد، فكان لازما لها الخيار عند عدمه، فهو كما تقدم شرط لزوم وليس شرط صحة، كما تقدم في الكفاءة شرط لزوم، لكن يصح النكاح ما نكاح غير الكفر. نعم. الحكم الثاني حكم الوفاء به، إذا قلنا هو شرط لزوم هل يجب عليه أو يسن؟ قال
رحمه الله: ويسن وفاؤه به،
يعني لا يجب ولا يأثم عند عدم الوفاء، ولا يجب عند عدم الوفاء. وذهب وهذا مذهب مالك رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم وهو وجه في المذهب إلى أنه يجب ويجبر. قال ابن القيم رحمه الله: هو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا فيجبره الحاكم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن أحق ما أوفيتم به. ووجه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال أحق، صيغة تفضيل، يعني أولى ما أوفيتم به من الشروط. لكن لا يلزم أن لا يجب عليه أن يلتزمه لما قد يلحقه عند الالتزام من الضرر، والضرر الذي يلحقها لا يزال بالضرر الذي يلحقه هو. فعدم نكاحه لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها قد يلحقه ضرر بالتزام هذا الشرط، وقد قيدت ما أباحه الله عز وجل له. كذلك استدلوا بأثر روي عن عمر رضي الله عنه وسيشير إليه الشارح، وهو أن رجلا تزوج امرأة وشرطت عليه أن تبقى في دارها، ثم أراد نقلها، فقال له عمر رضي الله عنه: لها شرطها. فقال الرجل: إذن يطلقننا، النساء ستطلق الرجال لو اشترطت الطلاق. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا ذكره البخاري رحمه الله تعليقا في باب الشروط في النكاح، ووصله سعيد بن منصور. ووجه الاستدلال منه على عدم وجوب الوفاء أن عمر رضي الله عنه قال لها شرطها ولم يلزمه، ما ألزمه بالوفاء، قال لها شرطها، فإما أن تفي به وإما أن تتمكن هي من الفسخ. ولم يجبره رضي الله عنه وأرضاه على أن يبقيها في دارها. والذي يظهر والله أعلم أنه يأثم إذا لم يفي بالشرط، لأن الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والآمرة بالتزام الشروط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، وتقدم أنه عند أبي داود وهو صحيح. فعلى هذا الذي يظهر أنه يجب، فإذا لم يفي أثم ولها حق الفسخ. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن خالفها فلها الفسخ على التراخي.
فإن خالفه أي خالف الشرط، الفاء تفريعية، فله اللام للإباحة والاستحقاق، ويكون الفسخ لها بلا حكم حاكم، ما ذكره المصنف رحمه الله، لا يشترط حكم حاكم في إثبات خيار الفسخ لها. وهذا الخيار على التراخي، ما لم ترضى بقول أو فعل، والفعل هو التمكين، إلا إن مكنت مع عدم العلم، مكنته من نفسها وقد شرطت عليه ألا يتزوج عليها، وبعد التمكين علمت أنه تزوج، فخيارها بحاله ولها الفسخ. كما أيضا مر معنا في الشفعة لو أسقطها الشريك قبل البيع فإنها لا تسقط بعده، لأنه أسقط شيئا لم يملكه بعد، فلها خيار الفسخ. لكن لو شرطت ألا يتزوج عليها فتزوج ثم طلق قبل أن تطالب بالفسخ فليس لها، لأنه تزوج، لأنه لم يعد عليها ضرر بتلك الزوجة. هذا قياس المذهب على ما ذكره بعض الأصحاب رحمه الله. قال: فلها الفسخ على التراخي. ما هو دليل السنية؟ قال
رحمه الله: لقول عمر رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذن يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط.
نعم، هذا تقدم تخريجه ذكرناه ووجه الاستدلال منه. نعم،
ومن
يعني
شرط
كان أن عمر يقول مقاطع الحق لها حق الفسخ إذا لم تفي بالشرط. نعم،
ومن شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.
ومن شرط منهما أو شرط الولي ألا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط وجاز وصح إخراجها وليس لها الفسخ بعد، لأن المنزل لم يعد لأبويها، المنزل للأبوين، إذا مات أحدهما انتقل نصيبه لورثته فلم يعد المنزل للأبوين. لو خرب المنزل كذلك صار له حق نقلها وليس لها الفسخ. فبطلان الشرط هنا لأن البيت كما تقدم لم يعد لهما معا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم، يعني لو بقي المنزل الأم ليس له أن يخرجها إلا أن تتزوج، والمسألة محتملة والله أعلم. نعم، هذا القسم الأول من الشروط وهي الشروط المعتبرة الصحيحة وفيها ما هو محل اتفاق وهي التي من مقتضى العقد، ومنها ما هو محل خلاف والأكثر على عدم صحته كأن تشتري الطلاق ضرتها، ومنها ما هو أيضا محل خلاف وهو أن تشترط ما تقيد به ما يباح له، فأكثر أهل العلم على عدم صحة هذا الشرط، لا تشترط عليه شرطا من هذه الشروط، إنما يصح لها أن تشترط شيئا يقتضيه العقد. والذي يظهر والله أعلم هي صحة الشروط واعتبارها للأدلة التي تقدمت. نعم، وينتقل الآن إلى القسم الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني فاسد وهو أنواع.
قبل الأنواع، الفاسد قسمان: قسم يصح مع النكاح، وهذا سنأخذه في الدرس القادم في الفصل الذي بعدها، سيعقد له فصلا مستقلا. فاسد يفسد ويصح معه العقد، والقسم الثاني فاسد يفسد معه العقد، يبطل العقد، وهو أربعة أنواع هي التي سيشرح فيها. فقوله وهو أنواع يعني أربعة أنواع: الذي هو المفسد، الشرط المفسد الذي ياتي على النكاح بالبطلان، وهو نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة، هذه ثلاثة فاسدة مفسدة رواية واحدة في المذهب. وهناك المعلق بشرط هو الرابع، فيه خلاف سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. قال أحدها،
قال رحمه الله: أحدها نكاح الشغار.
نكاح الشغار سمي شغارا لخلوه من المهر، يقال مكان شاغر ووظيفة شاغرة لخلوها من العامل، وقيل أخذ من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبوء، شبه الشغار به تقبيحا لهذا الفعل، لأنه نكاح يخلو عادة من المهر، ويجعل بضع إحدى المرأتين عوضا عن بضع الأخرى. والله عز وجل قال: أن تبتغوا بأموالكم، والذي ينكح نكاح الشغار أبتغى بفرج بنته أو أخته، فإنه يقول: زوجتك على أن تزوجني، فتزوج ببضع بنته أو ببضع أخته، ولم يتزوج بما أعطاه الله عز وجل من مال. قال: نكاح الشغار. واتفق الفقهاء رحمه الله على على عدم جوازه وعلى أنه منهي عنه لما سيأتي من السنة الصحيحة في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. واختلفوا في حكم النكاح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكره بقوله: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان.
هذا جواب الشرط، بطل النكاحان. هذا حكم النكاح، اتفقوا على أنه منهي عنه ولا يجوز. وأما حكم النكاح فجماهير أهل العلم على ما ذكر المصنف رحمه الله هنا أن النكاح يبطل بالشغار، على خلاف في شرطه ما هو الشغار. فمنهم من قال يكون شغارا بشرطين: لا مهر، وأن يزوجه الآخر بنته أو أخته، فإذا اجتمع الأمران فهو شغار. ومنهم من قال هو شغار بالشرط فقط ولو وجد المهر. ومنهم وهو القول الثالث من قال هو شغار إذا قال بضع هذه مقابل بضع هذه، يعني يجعل بضع بنته أو أخته عوضا عن بضع أخرى، الفرج بالفرج. فأكثر أهل العلم على أنه يبطل النكاح، لكن إذا تحقق عندهم أنه شغار. طيب. وقال الثوري رحمه الله والزهري وطائفة من السلف: يصح النكاح وتفسد التسمية إن سموا، ويجب لكل واحدة منهما مهر المثل. يعني يفسد الشرط ويصح النكاح. عندنا يبطل النكاح، هذا الشرط مبطل، زوجتك على أن تزوجني، قالوا الشرط هذا مبطل، هذا عند أكثر أهل العلم قال بطل النكاح. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر، إذن هناك شرط، والأمر الآخر لا مهر بينهما. أما إن وجد مهر عندنا فسيأتي، إن سمي مهر لهما صح النكاح، إن سمي لإحداهما صح نكاحها دون الأخرى، فلا يكون شغارا عندنا إلا بهذين الشرطين. بعض الفقهاء يقول هو شغار بمجرد الشرط ولو وجد مهر، ولو وجد المهر، وهذا مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله تعالى عليهم. والشافعية في أحد القولين عندهم قالوا لا يكون شغارا إلا إذا جعل البضع مقابل البضع ولو جعل مهر. وأما إذا قال زوجني وأزوجك ولا مهر فإنه لا يكون شغارا حتى ينص على مقابلة البضع بالبضع. ما وجه بطلان النكاح هنا؟ قال
رحمه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج.
النهي يقتضي الفساد، فساد الشرط وفساد العقد. وفي مسلم أيضا عنه رضي الله عنه عن أبيه: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. وهذا أصل يكاد أن يكون مضطردا في المذهب، أن النهي يقتضي الفساد. هذا يأتي في العبادات، ويأتي في البيوع، ويأتي في الأنكحة، ويأتي في الشهادات وفي غيرها. نعم. قال: والشغار فسره.
نعم. قال رحمه الله: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه.
هذا التفسير اختلف، هل هو من مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من كلام ابن عمر، أو من كلام نافع، أو من كلام مالك، فهو محتمل. وعلى كل حال فيتعلق بهذا التفسير من مسائل مسائل، منها أن هذا الحكم ليس خاصا بالبنت، فغير البنات كالأخوات أو بنات العم لو كان ابن العم هو الولي كحكم البنات، هذا بإجماع العلماء كما قاله النووي رحمه الله. المسألة الثانية أنه إذا أخذ حكم المرفوع فقد نص على الشرطين، أن يزوج على أن يزوج على أن يزوج، والأمر الثاني ليس بينهما صدق، ليس بينهما صدق. وإذا قيل هذا التفسير ليس له حكم الرفع فيبقى الخلاف في معنى الشغار، فإن أقبح ما يكون أن يضع أن يجعل البضعة يقابل بضعة الأخرى، فابتغى فرجا بفرج بنته أو أخته. والمرأة لها حقان في النكاح، حق في الصداق وأبطله، وحق في الكفاءة فلم يراعي الكفاءة، لأن طمعه في بنت الآخر أو في أخته يعميه عن ما يصلح لبنته أو لأخته. وهذا والله أعلم هو دافع النهي، فالنكاح لا يكون غالبا مع وجود الشغار لا يكون لمصلحة المرأة بل لغرض خاص للولي. وآية هذا أنه لا يسمي مهرا أو يسمي مهرا حيلة لا يدفع لمثلها عادة، هذا آية الشغار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى.
وكذا يعني نفس الحكم، إذا ذكر البضع ولو جعل مع كل واحدة دراهم، وكذا لو جعل الاثنان بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، وكأنه يشير هنا إلى مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وهذا إن جعل دراهم أقبح ما يكون ألا يذكر شيء من المهر، وإن جعل دراهم فنفس الحكم عندنا خلافا للشافعية رحمه الله، وفاقا للشافعية رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل حيلة صح النكاحان.
غير قليل مهر، غير قليل
حيلة،
بلا حيلة.
نسخة تحت
عندك
في النسخة في الحاشية.
هذا الصحيح، حيلة لا، بلا حيلة. كذا عندكم. نعم. فإن سمى أو سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهرا أو مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح، هذا أيضا يشير إلى خلاف بعض أهل العلم، قال لا يصح ولو سمي المهر لوجود الشرط أزوجك على أن تزوجني، هذا مذهب المالكية والظهرية، قالوا لا يصح ولو سمى مهر. وقال الشافعية إذا لم يذكر البضع صح سواء سمى أو لم يسمي. فالعلة عندهم في وصف الشغار مختلفة، لكن إذا سمي شغارا أبطل النكاح في قول أكثر أهل العلم خلافا للثوري والزهري ومن تقدم ذكره. قال: فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل. فهنا قيدان: ألا يكون قليلا وألا يكون حيلة، فإن كان حيلة أو كان قليلا فإن النكاح يبطل. نعم. قال صح. نعم.
قال رحمه الله: صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل.
ولو إشارة إلى الخلاف، لكن في هذه الحالة يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. نعم.
قال رحمه الله: وإن سمي لأحدهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.
نعم. ولم يصح في الأخرى لعدم التسمية وبقائه على وصف الشغار، والله أعلم. الثاني من الأنكحة أو الشروط الفاسدة المفسدة العقد.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني نكاح المحلل، وإليه الإشارة بقوله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح.
الثاني نكاح المحلل، هذا أيضا أجمعوا على تحريمه، نقله شيخ الإسلام رحمه الله، واتفقوا أن شرط التحليل باطل، سواء زوجها بشرط أن يطأ ثم يطلق، أو قال زوجتكها إلى أن تطأها فجعل له غاية، أو متى حلت فلا نكاح بينكما. سواء كان بهذا أو بهذا أو بذاك فالشرط باطل، الشرط باطل. لكن هل يبطل النكاح؟ هل يكون النكاح باطلا؟ فالمصنف رحمه الله نص على أن النكاح المحلل من الأنكحة الباطلة، الشرط باطل والنكاح أيضا باطل، فلو فعل لا تحل الأول ولا يحصن به، لو كان لو زنى بعده لا يكون محصنا فيرجم، ولا مهر لها، لا مهر مثل لها بهذا النكاح، لا تستحق، لأنه باطل لوجود النهي عنه كما سيأتي. وهذا النكاح وهذا الشرط، شرط التحليل، يقول أزوجك بشرط أن تطلقها بعد الوطن، هذا الشرط لأجل التحليل، هذا النوع من النكاح يبحثه الحنابلة في هذا الموضع، بعض الفقهاء يبحثونه في توابع الطلاق وفي العدد، لأن المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فربما لا تجده في كتاب النكاح عند مثلا الحنفية في هذا الموضع، فتنتبه، هذه ما قد يسمى خبايا الزاوية، قد يكون في زاوية أخرى من البحث، كالشغار، الشغار الذي تقدم عند الحنفية يبحثونه في باب الصداق، لأنه لا صداقة في نكاح الشغار فيما يصح صداقا وما لا يصح، فيما تصح تسميته مهرا وما لا يصح. فنكاح التحليل عادة يكون بشرط، هذا الشرط قد يكون في العقد وقد يتفق عليه قبل العقد، وقد ينويه، ينوي التحليل بلا شرط، وهذا كله أشار إليه المصنف في عبارة دقيقة، إذن يتفق عليه قبل العقد فهنا يبطل النكاح، نكاح باطل عندنا، وهو مذهب مالك رحمة الله تعالى، ولا يشرط في العقد، وإنما يكون هناك اتفاق، قال لو زوجتك فلانة تطاها ثم تطلقها، ثم لما عقد ما تعرض لي للتحليل ولا للشرط. النوع الثاني أن يشرط عليه في العقد، فهذا النكاح باطل عند الجمهور خلاف الحنفية، وأظن الشافعية قياس مذهبهم على هذا، لأن العبرة عندهم ليس قياس مذهبهم، لأن هنا في نص على الشرط، نص على شرط التحليل، فكذلك هو باطل عندهم. النوع الثالث أن ينويه، يتزوج امرأة ينوي تحليلها، الزوج الثاني ينوي التحليل دون علم المرأة ولا علم وليها ولا علم الزوج الأول، فهذا يبطل كذلك، نكاح باطل لوجود هذه النية على ما سيذكره المصنف، هذا إذا نوى هو، قال نكاح المحلل وإليه الإشارة بقوله وإن تزوج، إليه الإشارة يعني في نص الماتن، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها الأول، هذه الصورة الأولى بشرط، يعني فالنكاح باطل، أو نواه، هذه الصورة الثانية، فالنكاح أيضا باطل، لأنه نواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الكبرى: الأمور بمقاصدها وقصده فاسد، ونية ذلك كشرطه. وقوله أو نواه أي الناكح، لا إن نوته المرأة ولا إن نواه الزوج الأول ولا إن نواه الولي، فالعبرة بنية المحلل. فنية المرأة في التحليل لا تؤثر، هذا على المذهب، ولا نية الولي. وقد قال الفقهاء كما ذكر المجد رحمه الله في المحرر وابن مفلح في الفروع، قال: من لا فرقة بيده فلا أثر لنيته، من لا فرقة بيده فلا أثر لنيته. فالزوج الأول لا فرقة بيده، والمرأة لا فرقة بيدها، والولي لا فرقة بيده. الذي بيده الفرقة هو الزوج الثاني المحلل، فنيته هي المؤثرة. واستدلوا بحديث امرأة رفاعة، فإنها نوت التحليل، تزوجت رفاعة، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير لترجع إلى قال: أتحبين أن أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وتقوى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل، ولم يلعن المرأة ولو قصدت هذا. فلهذا ألفاظ الفقهاء رحمه الله ينبغي أن يتنبه لها في قوله أو نواه. وإذا نواه الناكح دون أن يشترط في العقد هل هو نكاح التحليل ويبطل به، هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب مالك أيضا. فمذهب المالكية يوافق المذهب في كثير من مسائل هذا الباب. وقال الحنفية والشافعية: يصح العقد. وهذا أصل في قاعدة هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني. فالغالب عند الشافعية أن العبرة باللفظ، فاللفظ صحيح، القصد لا يؤثر. فلو قصد التحليل فإنه يصح النكاح ويحصل به التحليل، لكن بعضهم نص على الكراهة، نص على الكراهة، يعني يبطل الشرط ويصح العقد ويتم ويكون التحليل كما في المنهاج. وأغرب في هذه المسألة داود الظاهري رحمة الله تعالى عليه، فقال: لا أبعد أن يكون المحلل ماجورا إذا نوى، يعني يتقرب بهذا ليحلها للأول، لأنه قصد إرفاق أخيه وإدخال السرور عليه. هذا قاله أيضا ربيعة الراي رحمه الله ويحيى بن سعيد. لكن هذا فاسد، على لأنه سيعود على النص الذي سيأتي في النهي عن التحليل، سيعود عليه بالإبطال، ما عليهم إلا أن ينووا. وقصد الإرفاق لا يبيح المحرم، كما لو عقد معه عقدا ربويا ليرفق به ليكسب بهذا العقد مالا، وكذا إدخال السرور، هل يزني بالمرأة ليدخل السرور عليها؟ فالصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، لا يجوز، يكره وقد يحرم على المختار هنا. وأيضا على الصحيح أنه على ما اختار المصنف أنه يبطل النكاح بهذه النية لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان في لأن الناكح هذا ما أراد نكاحه، ليس نكاح رغبة، نكاح شهوة، هو يريد أن يقضي وطره ويطلقها وتحل للأول. وسيأتي الدليل. قال: أو نواه أي التحليل بلا شرط، يعني نوى بلا شرط. يذكر في العقد. الصورة الثالثة أو اتفق عليه قبله ولم يرجع. قوله ولم يرجع يعني لو اتفق ثم عند العقد قال لن أفي لك بما اتفقنا عليه فلا يكون نكاح تحليل، يتفقان عليه ويبقى عليه إلى أن يعقد، فالحكم في هذا كله بطلان النكاح. الذين ذهبوا إلى صحة النكاح قالوا يصح النكاح لكن يبطل الشرط، هذا نصره ابن حزم رحمه الله، وهو أهوى مما ذهب إليه داود من قوله أنه لا يبعد أن يكون ماجورا. استدلوا بحديث امرأة رفاعة فإنه محتمل أنها قصدت التحليل، كان هناك قصد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أتريدين، يعني في إرادة أن ترجعي إلى رفاعة، هذا قصد يعني. وأجيب عن هذا بأن نية المرأة لا بحث فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بها ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مانعا من رجوعها إلى زوجها الأول، فنية المرأة لا بحث فيها، البحث إنما هو في نية الناكح، نية المحلل. قال بطل النكاح، ما دليل البطلان؟ قال
لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه.
نعم، رواه ابن ماجه، ولعنه إذا رضي وعلم، والحاكم صحها أيضا هذا الحديث، ويشهد له أيضا ما رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل والمحلل له. وهذا اللعن يدل على فساد الفعل، هذا هو دليل قوله بطل النكاح. وبعضهم يقدح في صحة الحديثين، لكن أهل الصنعة ممن يرتضى قولهم في الحكم على حديث صححوها، فهذا يشهد بهذا، وقضى بهذا الصحابة رضي الله عنهم. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال من خادع الله يخدعه، هذا مخادع، فالله عز وجل يخدعه. نعم، فلما ذكره المصنف من بطلان نكاح خاصة عند وجود الشرط كما تقدم، هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما مع النية فالقول بصحة النكاح له وجه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها.
قلنا قبل أن القسم الثاني الفاسد أربعة أنواع، هذا النوع الثالث، التعليق على شرط غير المشيئة، علق النكاح على شرط، فهذا الشرط مفسد للنكاح، بل قال المصنف كما سيأتي في كلام الشارح لا ينعقد النكاح، لا ينعقد أصلا مع وجود هذا الشرط. أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر، لأن النكاح على البت، زوجتك وقبلت كالبيع، لا يجوز تعليقه إلا على المشيئة بشرط أن يقصد التبرك للتردد، فقال زوجتك بنتي، قال قبلت إن شاء الله تبركا يصح العقد. أما إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو أن إن رضيت أمها، هذا تعليق على شرط مستقبل، وهذا النوع من الأنكحة والشروط فيه روايتان في المذهب، هذه وهو مذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح البيع بمثل هذا الشرط، وروي عنه رحمه الله أنه يصح مع هذا، يعني ويبطل الشرط، يصح النكاح ويبطل الشرط. فإذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر قال قبلت، صح النكاح وانعقد، صح وانعقد، ويبطل الشرط كسائر الشروط الفاسدة. قال ابن رجب رحمه الله: رواية الصحة أقوى أقوى، ويحتاج إلى بحث هل هي أقوى من جهة الثبوت عنه عن الإمام رحمه الله أو أقوى من جهة الدليل. قال: ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. ووجه الصحة أنه يتبين من هذا إذا رضيت أمها تسأل ترضين بزواج فينعقد عند تعبيرها عن الرضا، أو نحكم بانعقاده منذ قال زوجتك إذا تبين رضا الأم. أما التعليق على الزمان، زوجتك إذا جاء رأس الشهر، طيب قبل أن يأتي رأس الشهر هل هي زوجة أو ليست بزوجة؟ هل يحصل توارث أو لا يحصل توارث؟ هل ستستحق نصف المهر لو طلق فيه أو لا يقع منه طلاق في هذه المدة؟ ففيه إرباك للعقد، فتعليقه على زمن مستقبل يعني الذي يظهر منه أنه لا ينعقد معه النكاح حتى يبت. أما على رضا فلانة فيوقف إلى أن يبحث عن رضاها إذا كان الرضا يكشف عنه عن قرب. وأما لو قال إذا رضيت فلانة وهي ميتة فهذا كذلك لا ينعقد، أو غائبة غيابا طويلا لا يكشف عن رضاها فلا ينعقد النكاح. قال
رحمه الله: أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح.
على شرط مستقبل، أخرج على شرط حاضر أو على شرط ماض فينعقد. ننتبه لألفاظ الفقهاء رحمه الله: على شرط مستقبل كما مثل هو إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أمها، هذه شروط مستقبلة لا ندري عنها، فلا بد أن يكون النكاح منجزا. نعم.
قال رحمه الله: غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح.
تبركا لا ترددا. نعم. كقوله
قال رحمه الله: كقوله زوجتكها إن كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك
فيصح. زوجتكها إذا كانت بنتي، هذا تعليق على شرط ماضي، كونها بنته قد مضى وتقرر أنها بنته، أو إذا انقضت عدتها، هذا في الماضي فيصح. لكن إذا علم ذلك، هو يعلم أنها بنته ويعلم بنوتها ويعلم انقضاء عدتها، أو إن شئت فقال شئت انعقد، هذا قوله أو إن شئت هذا شرط حاضر. فالشروط ثلاثة: مستقبل وماضي وحاضر، ومثل للثلاثة. فالمستقبل لا ينعقد مع النكاح، الماضي والحاضر. مثل الماضي بقوله إذا كانت بنتي، والحاضر بقوله إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح، يعني يصح النكاح. نعم.
قال رحمه الله: أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح.
نعم.
أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، بطل الكل.
هذا النوع الرابع وهو نكاح المتعة. نكاح المتعة، زوجه بشرط أن يطلقها إذا مضت المدة أو إذا جاء غد. هذا النكاح من الأنكحة الباطلة. قال الوزير رحمه الله: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطل. وقال القرطبي رحمه الله: أجمع السلف والخلف على تحريمها، أي المتعة، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. فالرافضة هم الذين يستبيحون هذا النوع من النكاح. وكان ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يبيحها للضرورة، وعلى هذا فهل تحريمها بات أو تحريمها لعلة فيتباع عند الضرورة؟ هكذا فهم ابن عباس رضي الله عنه، وخالفه الصحابة وأكثر السلف، وروي أنه رجع عن هذا القول كما جزم به الترمذي. وروي عنه أن إباحة المتعة نسخت بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال كل فرج سوى هذين فهو حرام. والرافضة ومن يهوى هذا من الفساق يستدلون بالمتشابه من القرآن، يستدلون بقوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتونه أجورهن. قل لها أريد أن أحكي 3 أيام وهذه 1000 ريال. هذا هو الزنا، هذا هو الزنا، ليس نكاحا شرعيا. وإن كانت قد أبيحت في فترات من فترات التاريخ الإسلامي، لكن العبرة بما انتهى إليه الشرع من التحريم. والآية التي ذكروها ذكروا فيها قراءة شاذة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وهذه غير متواترة ولا تثبت، وهو استدلال باطل، لأن المقصود بالأجرة هنا المهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني مهورهن، لأن سياق الآية في النكاح لا في المتعة، كما قال عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن،
آتيت أجورهن،
اللاتي
آتيت
أجورهن، آتيتهن أجورهن، فالأجر هنا هو المهر. وما روي من إباحة صحيح، فلكنه منسوخ، وورد نسخ نكاح المتعة في 6 مواطن، ورد في خيبر 7، ورد في عمرة القضاء، ورد عام الفتح، ورد عام أوطاس وهو عام الفتح، ورد في غزوة تبوك، ورد في حجة الوداع. قال الشافعي رحمه الله لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. والثابت من المواطن النسخ 2، خيبر، كانت المتعة مباحة قبله، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا في عام الفتح. وما جاء من آثار كما سيأتي في حجة الوداع كان تأكيدا لهذا التحريم. وقد تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في وقته، إلا أنها اختلفت في وقته، وسيذكر المصنف رحمه الله حديث سبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة، قال زوجتك شهرا، زوجتك شهرا، فهنا الحكم كذلك، زوجتك شهرا، يعني إذا مضى هذا الشهر طلقت، ولو لم يطلق، ولو لم يطلق استباحت أن تنكح غيره، يعني تطلق وتبين منه بمضي هذه المدة. وسمي متعة لأنه يستمتع بها هذه المدة دون قصد التوالد ولا السكن، وإذا انقضت المدة لا سبيل له عليها ولا يتمكن ديانة عندهم ولا قضاء، لا يحكم له، ليس له أن يقول زوجتي، لأن العقد فيه مدة، وهذه المدة ستكون عندهم مجهولة عند الرافضة في كتبهم كما ذكره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، تكون معلومة وتكون مجهولة، وغايتها عندهم 45 يوما، أكثر ما تكون المتعة، استمتع بها 45 يوما ثم تذهب إلى سبيلها. هذا في الذي تحيض، والتي في التي لا تحيض، والتي تحيض غايتها حيضتان، والمتوفى عنها غايتها 4 أشهر و10 أيام، هكذا تحكم. وليس في هذا النكاح نكاح المتعة عندهم طلاق، بل إذا انقضت المدة ذهبت ونكحت، ربما استبرأت أو لم تستبرئ، ولا يتعلق به ظهار ولا إيلاء ولا توارث ولا لعان ولا عدد. هذا يهدم أصول أصول أحكام النكاح. وكونه كما قلنا كونه أبيح في حال من الأحوال لا يقضي إلا التساهل فيه، كالخمر كان مباحا لا يعني هذا أن يتسامح فيه ويقال نكح الصحابة نكاح متعة. نعم نكحوا، لكن وشربوا الخمر وما صلوا قبل أن تفرض الصلاة، وكانوا مشركين قبل أن يأتي التوحيد، لكن العبرة بما استقرت عليه الشريعة. فلا يستهان في هذا الأمر لوجود الخلاف، سواء خلاف الرافضة أو الخلاف الذي كان يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو استباح الإنسان ما رخص فيه الفقهاء من كل جهة اجتمع فيه الشر كله، يجتمع فيه كل الشر ولا يبقى له دين. الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام، وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروى من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمر من الآثام، وأباح مالك الفقاح تكرما في بطن جارية وظهر غلام، والحبر أحمد حل جلد عميرة، وبذاك يستغنى عن الأرحام، فازني ولط واشرب وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمامي. ما ينفع هذا. ثم هذه الأشياء هل صحت عن هؤلاء الأئمة ولا ما صحت؟ هل رجعوا عنها أو لم يرجعوا عنها؟ فإذا تلقط هذا الشذوذات أو احتج بالخلاف فإن الشر يجتمع فيه. ولذا روي عن بعض السلف من تتبع الرخص تزندق. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، قال فطلقها أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا، قلنا ولو كانت المدة مجهولة، أو سنة، أو حتى أتخرج، أو حتى يأتي فلان وإتيان فلان مجهول، أو حتى تأتي زوجتي، كل هذا نكاح متعة ما دام مؤقتا بوقت. قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج يعني من البلد. هذا ألحقه المصنف بنكاح المتعة إذا خرج من البلد أو إذا خرج الوقت دون حاجة للطلاق. وهذه المسألة الإلحاق فيه نظر، هل هي نكاح متعة؟ هذا يسمى النكاح بنية الطلاق. فالمذهب أنه نكاح متعة وهو باطل لوجود هذه النية، والأمور بمقاصدها ولما فيه من التغرير بالمرأة، قد تزوجها لا لنكاح رغبة ولا لبناء بيت ولا لحصول سكن، وإنما ليقضي وطره، والغالب أن هذا لا يكون إلا من الغريب، ولذا قيده بهذا القيد وهو أغلبي. لكن الحكم واحد حتى لو فعله المقيم. وذهب أكثر أهل العلم، بل نقل السبكي وغيره الاتفاق على أنه يجوز، وأن النية المجردة لا تضر في صحة النكاح، وهذا الذي مال إليه الشيخ، لأن النكاح اجتمعت شروطه وأركانه، فهو بشاهدين وولي ورضا الزوجين، وقال الموفق رحمه الله هو قول العامة، قول عامة أهل العلم. واستدل الجماهير بالجواز بفعل بعض السلف ومنهم الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان مزواجاً بطلاقاً، كان كثير النكاح كثير الطلاق، ومن يزوجه يعلم أنه سيطلق وهو يعلم كذلك أنه سيطلق، طمع في شرفه وسيادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمصنف اختار بطلان النكاح، وأولى من هذا، أولى من هذا بالبطلان والتحريم ما يفعله الناس اليوم من السفر لأجل النكاح، ليس له غرض إلا هو. الذي ذكره المصنف هذا غريب سافر لحاجة ثم خشي الوقوع في الفاحشة فتزوج مع نيته أنه سيطلق إذا رجع إلى بلده، لكن اليوم أن الشباب يسافرون لأجل هذا، يعلم هو بميقات الإقلاع وميقات العودة، وخلال هذه المدة التي يبقاها هناك ما ذهب إلا لأجل الزواج سواء في المشرق أو المغرب. هذا يعني الأولى أن يقطع فيه بالتحريم، ذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، والمفاسد التي وقعت لأجل هذا الفعل الذي هو أقرب ما يكون إلى الزنا إن لم يكن كذلك كثيرة، منها ضياع الأولاد، فإن بعض هذه الزيجات يحصل منها أولاد بعشرات الألوف، بعشرات الألوف. يعني في بعض التقارير الصحفية أنهم قد يصلون إلى في بعض البلاد لا أسميها إلى أكثر من 30 إلى 40 ألف طفل لأناس سافروا مثلا من هذا البلد إلى هناك وتزوجوا لمدة أسبوع لمدة شهر ثم ذهب، ربما طلقها أو لم يطلقها أو علمت أنه طلق أو لم يعلم، وقد حملت، قد تحمل بالتوأم، وضاع الأولاد ولم يرثوا مع أولاده وضيع نفقاتهم. هذا فيه فساد عريض. في القديم لا، كان ينوي الطلاق، لكن لو علم أنها حملت وتعاهدها ورجع إليها ما نوى الاستقرار في هذا البلد. فهذا الذي يذكره المتقدمون رحمه الله، فلا يحتج بكلامهم على ما يفعله السفهاء في زماننا هذا من هذا الفعل القبيح الذي أضروا فيه بالنساء وأضروا حتى وشوهوا صورة الإسلام، والإسلام من فعلهم هذا بريء. وصار هناك مكاتب تتلقفهم في المطارات كما بلغني، يعرفونهم بسيماهم، أول ما ينزل في المطار معروف لماذا جاء هذا إلى البلد، يستقبله المكتب مباشرة السماسرة، وربما بقيت إذا تزوجها ودفع لها المال بقيت هي معه يومان أو ثلاثة ثم ذهبت دون إذنه وبحثت عن غيره وهكذا. فهذا أقرب ما يكون إلى الزنا المقنن والمقطع بضوابط يدعون ويزعمون أنها ضوابط شرعية، وليس والشرع منها بريء والسلف منه براء من هذا الأفعال المحرمة. نعم. قال: بطل النكاح. وهذا النوع،
قال رحمه الله: وهذا النوع هو نكاح المتعة
المؤقت. نعم، المؤقت هذا بالاتفاق أنه نكاح متعة، ألا النكاح بنية الطلاق هذا له باب آخر. نعم.
قال: سبرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم.
وجاء في لفظ: فهي حرام إلى يوم القيامة، هذا نص لا يحتمل بعده، لا يحتمل بعده النسخ. وورد أيضا من أحاديث العمدة والبلوغ أيضا حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وهو في الصحيحين. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رضي الله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. فالرخصة منسوخة، منسوخة، ولا عبرة بخلاف ابن عباس رضي الله عنه، كما لا عبرة بخلاف في الربا، الأمة مجمعة على خلافه، وهو معذور يعتذر له، لكن لا يوافق الأئمة والعلماء إذا أخطأوا فيعتذر لهم، لكن لا يوافقون على خطأهم.
وأما الجهال والمتعالمون وغيرهم فإذا أخطأوا فإنهم يؤخذ على أيديهم ولا يتابعون. ففرق بين شذوذ العالم وشذوذ غيره. فهذه أحاديث شبه متواترة، وإن اختلفت المواضع النهي والنسخ من موضع إلى موضع. هنا قال حين دخلنا مكة، يعني سنة 8 من الهجرة وفي عمرة القضية، وعند أبي داود أن هذا كان في حجة الوداع، وهو محمول على ما تقدم ذكره أنه كان في حجة الوداع تأكيد لهذا التحريم الذي سبق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نكتفي بهذا. بقي معنى الشروط الفاسدة التي يصح معها العقد، وفي بعضها خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله من العلم النافع الذي لا ينقطع عنا وعنكم نفعه إلى يوم الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.